أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وكم من حاسد شرق بحسرته وعدو شجي بغيظه وعدو شجي بغيظه وسلقني بحدي لسانه ووخزني بموقي عينه وجعلني غرضا لمراميه وقلدني خلالا لم تزل فيه وجعلني غرضا لمراميه وقلدني خلالا لم تزل فيه. ناديتك يا ربي مستجيرا بك واثقا بسرعة إجابتك متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك عالما أنه لا يضطهد من آوى إلى ظل كنفك ولن تقرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك فحصنتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وديانات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. بعد التوكل على العلي القدير وبعد أن انتهينا من الحديث في إثبات حجية الظهور أو حجية الدلالة وكان الاستدلال بسيرة المتشرعة وبالسيرة العقلائية نأتي الآن نتحدث عن موضوع الحجية والكلام كما قلنا حجية الظهور، حجية الدلالة، وقلنا هذه كبرى للمبحث الأول أو الجهة الأولى في مبحث الدليل الشرعي. قلنا نتحدث عن دلالة الدليل، الدليل يدل على المعنى الفلاني، أو أن مدلول الدليل هو كذا، أو أن ظاهر الدليل أو ظاهر مدلول الدليل هو المعنى الفلاني، أو الدليل يدل ظاهرا على المعنى الفلاني. هذه الأمور تحدثنا، كما قلنا بأن مثلا أن صيغة الأمر أو مادة الأمر ظاهرة في الوجوب مع النقاش هناك، أو ظاهرة في النسبة أو تدل على النسبة الإرسالية، وهناك في النهي تدل على النسبة الزجرية أو الإمساكية أو تدل على الزجر. أنا وين كثيرا نقول ظاهرة، ظاهرة بهذا المعنى، ظاهرة بهذا المعنى، ظاهرة بهذا المدلول أو في هذا المدلول وفي هذا المعنى. قلنا هنا نتحدث عن الكبرى وهو حجية الظهور، هذا الظهور الذي ظهرت فيه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لو صح التعبير صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وكل ظهور حجة، إذن ظهور صيغة الأمر بالوجوب حجة، أي منجز ومعذر لو صح التعبير. إذن الكلام في الجهة الأولى كان في ظهور الدليل في معنى، أو المعنى الذي يظهر فيه الدليل أو اللفظ، أو اللفظ يدل على المعنى أو هو ظاهر في الدلالة على المعنى الفلاني. إذن الكلام في المعاني، الكلام في المدلولات، فقط نريد أن نشير إلى هذا، وسنعرف ماذا نريد أن نصل في هذا الكلام أو إلى أي شيء نريد أن نصل. إذن الكلام في موضوع الحجية، عرفنا سابقا أن الدلالة إما تصورية وإما تصديقية، الدلالة تصورية وتصديقية، طبعا والتصديقية تصديقية أولى وتصديقية ثانية. فعندما تكون الدلالة تصورية، إذن عندي دال، عندما نقول دلالة عندي دال وعندي مدلول، وعندما نقول دلالة تصديقية أيضا المفروض عندي دال وعندي مدلول. في الدلالة التصورية عندي دال وعندي مدلول، الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى، أي صورة اللفظ وصورة المعنى بالدقة التي تحدثنا عنها سابقا. الآن نسأل أنفسنا، نقول عندما نقول دلالة تصورية، فهل المدلول في الدلالة التصورية مدلول تصوري أو تصديقي؟ الجواب بديهي، تقول المدلول تصوري. وعندما نقول دلالة تصديقية، فهل المدلول مدلول تصوري أو مدلول تصديقي؟ تقول مدلول تصديقي. أيضا نفس السؤال بتعبير آخر حتى تكون القضية واضحة. نقول عندما نقول دلالة تصورية، فهل المعنى في الدلالة التصورية، المعنى هو المدلول، فهل المعنى معنى تصوري أي صورة المعنى، أو هو معنى تصديقي؟ نقول صورة المعنى أو المعنى التصوري. وإذا وعندما نقول الدلالة تصديقية، فهل المعنى معنى تصوري أو معنى تصديقي، أي صورة المعنى أو حقيقة المعنى أو وجود المعنى؟ نقول المعنى تصديقي، وجود المعنى. هذه القضية مشار إليها سابقا والمفروض تكون واضحة عندنا. ففي الدلالة التصورية هي عندي دال ومدلول، وهي علاقة بين صورة اللفظ وصورة المعنى. والدلالة التصديقية هو علاقة بين شيئين وليس بين صورتين. طبعا الصورة أيضا من الأشياء، لكن ليست صور الذهنية التي نتحدث عنها، الأشياء التي هي خارج الذهن أو التي لا نقصد بها الصور الذهنية لو صح الكلام في الدلالة التصديقية. فالكلام بين صدور اللفظ أو بين اللفظ وليس صورة اللفظ، وبين مراد المتكلم أو قصد المتكلم، هذا الشيء القصدي أو الشيء النفساني لو صح التعبير، المهم هو خارج الذهن. إذن بين شيئين وتلك بين صورتين. إذن دلالة تصورية فيها مدلول تصوري، دلالة تصديقية فيها مدلول تصديقي. قبل قليل قلنا صيغة الأمر ظاهرة في المدلول الفلاني أو في المعنى الفلاني، نقول ظاهرة في كذا وظاهرة في كذا، وأنا قبل قليل قلت كم مدلول عندي، قلنا ظاهرة في المدلول ظاهرة في المعنى، الآن قلت بالنسبة إلى الدلالة كم مدلول عندي كم معنى عندي، الذي طرحت قبل قليل قلت عندي معنيان أو عندي مدلولان، مدلول تصوري ومدلول تصديقي. إذن فالظهور مرة يكون في المدلول التصوري ومرة يكون في المدلول التصديقي، أي هذا اللفظ أو هذا الدليل ظاهر في المدلول التصوري الفلاني وهذا الدليل ظاهر في المدلول التصديقي الفلاني، أو هذا الدليل أو هذا اللفظ ظاهر في المعنى التصوري الفلاني وهذا ظاهر في المعنى التصديقي الفلاني. إذن ما دام عندي لكل لفظ، لو صح التعبير، معنيان لكل لفظ، ما دام عندي لكل لفظ دلالتان فيوجد مدلولان، يوجد معنيان، معنى تصوري ومعنى تصديقي، مدلول تصوري ومدلول تصديقي. فمرة نقول بأن اللفظ ظاهر في المدلول التصوري ومرة نقول اللفظ ظاهر في المدلول التصديقي. إذن عندي ظهور في المدلول التصوري وظهور في المدلول التصديقي، ظهور في المعنى التصوري وظهور في المعنى التصديقي. أي صورة المعنى هناك إذا تحدثنا بالدقة، وأيضا هي نفس الصورة بالحمل الشائع، هي من المعاني بالتأكيد. إذن النتيجة هنا حصلت على ظهور في المدلول التصوري وظهور في المدلول التصديقي. الكلام أين في موضوع الحجية؟ نحن نقول أي معنى هو حجة؟ أي ماذا نقصد؟ نقصد مثلا لفظ الأسد، هل هو حجة في الدلالة على الحيوان المفترس أو على الرجل الشجاع أو على الرجل الشجاع؟ من من المعنيين حجة علي، ومن من المعنيين منجز ومنجز عليك على المكلف أو على السامع، ومن من المعنيين فيه التنجيز والتعذير؟ مرة تقول الحيوان المفترس هو المعنى المنجز عليه، ومرة تقول أن الرجل الشجاع هو الحيوان المنجز عليه. مجرد للتقريب الآن، ليس في المدلول التصوري والتصديق. هنا أيضا نقول أي المعنيين هو المنجز؟ هل المدلول أو أي المدلولين؟ هل المدلول التصوري هو المنجز أو المدلول التصديقي هو المنجز؟ لأن اللفظ قلنا يدل على اللفظ أو لنقول الدال يدل على المدلول التصوري ويدل على المدلول التصديقي، فهل يتنجز علي المعنى التصوري والمدلول التصوري أو يتنجز علي المعنى التصديقي والمدلول التصديقي؟ بتعبير آخر نقول هل المدلول التصوري حجة أو المدلول التصديقي حجة؟ هل المعنى التصوري الذي يدل عليه اللفظ، هل المعنى التصوري حجة أو المعنى التصديقي حجة؟ هل المدلول التصوري حجة أو المدلول التصديقي حجة؟ مثلا أنت تجيب تقول المدلول على نحو الأطروحة، تقول المدلول التصوري حجة، والغير يقول المدلول التصديقي حجة. الآن أنا لا أريد أن أنظر إلى الجواب وصحة الجواب، ولكن أريد أن أنظر إلى القضية والجملة التي تحدثت بها أنت كمجيب. ماذا قلت؟ قلت المدلول التصوري حجة، والآخر قال المدلول التصديقي حجة، المعنى التصوري حجة، المعنى التصديقي حجة. الآن أقول لك، نرجع قليلا إلى المنطق، ونقول عندما تقول المدلول التصديقي حجة، المدلول التصوري حجة، المعنى التصوري حجة، المعنى التصديقي حجة، بالنظر إلى موضوع ومحمول تقسيم القضية، فهل المدلول التصوري، المدلول التصديقي، المدلول المعنى التصوري، المعنى التصديقي، هل كل واحد من هذه يسمى بالموضوع أو يسمى بالمحمول بالنسبة للقضية؟ تقول يسمى موضوع، والحجية هي حكم فهي محمول. لاحظ، فالمدلول التصديقي حجة، المدلول التصديقي هو موضوع الحجية، والحجية هي محمول. والمدلول التصديقي حجة، أي المدلول التصديقي هو موضوع الحجية، هو موضوع والحجية محمول عليه وهو الحكم. لاحظ، موضوع الحجية. واضح القضية ماذا نقصد بموضوع الحجية حتى تعرف أصل القضية. إذن موضوع الحجية هو المعنى الذي يكون منجزا والذي فيه التنجيز والتعذير، هو المدلول الذي يكون فيه التنجيز والتعذير ويكون منجزا. هذا مجرد نريد أن نبين ماذا نقصد بموضوع الحجية حتى تعرف. هذا الرجوع إلى المنطق والمعلومات المنطقية، سواء كانت يعني بصورة عامة المنطق التدويني أو المدون الذي يدرس عادة في العلوم الحوزوية. فيه فائدة وثمرة لاستيعاب الموضوع. إذن الآن الكلام، هل أن المدلول التصوري هو الحجة أو أن المدلول التصديقي هو الحجة؟ هذا أصل البحث. الآن نأتي ندخل بتفصيل أكثر. نقول عرفنا أن الدلالة تصورية وتصديقية، في الدلالة التصديقية يعني أن المدلول الذي فيها هو مدلول تصوري في الدلالة التصورية، وفي الدلالة التصديقية أن المدلول هو مدلول تصديقي. ومن هذا نعرف بوجود ظهورين، أي يوجد ظهوران، الأول ظهور في المدلول التصوري والآخر ظهور في المدلول التصديقي. والظهور في المدلول التصوري ماذا نقصد به؟ الكلام في الدلالة التصورية ماذا يحصل عندي؟ يحصل انسباق الذهن، أو يتنسبق الصورة أو هذا المعنى إلى الذهن قبل غيره أو دون غيره. فالظهور في المدلول التصوري ماذا نقصد به؟ نقصد به أن هذا المعنى يدل على أن هذا اللفظ يدل على المعنى، أو هذا اللفظ حجة في المعنى، أو يدل على المعنى الذي ينسبق إلى الذهن. وفيه يكون الظهور في المدلول التصوري، وفيه يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان وإلى ذهن الإنسان من المعنى الآخر عند سماع اللفظ. هذا هو الظهور في المدلول التصوري. وماذا نقصد بالظهور في المدلول التصديقي؟ نقصد فيه أن المدلول التصديقي للكلام، أن هذا المدلول التصديقي للكلام، أو أن المدلول التصديقي للكلام هو هذا المعنى دون المعنى الآخر، أو أن المراد التصديقي للمتكلم من كلامه هو هذا المعنى دون المعنى الآخر، أو أن قصد ومراد المتكلم من الكلام هذا المعنى دون ذاك المعنى، أو أن المراد الجدي للمتكلم هو هذا المعنى دون ذاك المعنى، أو أن كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم. ماذا يكشف الكلام؟ يكشف أو يبرز هذا المعنى دون غيره. فهذا المعنى الذي يبرز هو المعنى الظاهر، المعنى التصديقي الظاهر. هناك في التصوري قلنا ينسبق إلى الذهن، هنا المعنى الذي يراد هو هذا المعنى الذي يقصد. هناك في المدلول التصوري ليس فيه مراد وقصد. القضية إن شاء الله تكون واضحة. عرفنا سابقا، ذكرنا هناك بعض القواعد لو صح التعبير العرفية اللغوية، قلنا أن الظاهر من كل كلام هو أن يتطابق، هو أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. وهناك تحدثنا بتفصيل، قلنا المدلول التصوري يتطابق مع المدلول التصديقي الأول، والمدلول أيضا هذا ظاهر الحال الأول وظاهر الكلام، أن المدلول التصوري يتطابق مع المدلول التصديقي الأول، وأيضا قلنا ظاهر حال المتكلم أن المدلول التصديقي الأول يتطابق مع المدلول التصديقي الثاني، فظاهر حال الكلام أن المدلول التصوري يتطابق مع المدلول التصديقي الأول، والمدلول التصديقي الأول يتطابق مع المدلول التصديقي الثاني، أو في الثاني نقول ظاهر حال المتكلم حتى ندخل على القضية وعلى تشخيص القضية والكلام في مراد المتكلم وقصد المتكلم. فظاهر حال المتكلم التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصديقي الثاني والمدلول التصديقي الأول، والأول هو أيضا حصلنا عليه من التطابق بينه وبين المدلول التصوري. وكما أشرنا هنا قلنا أيضا نقرأ في بعض البحوث بأن المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول كلاهما يكونان تحت عنوان المدلول أو الدلالة التصورية، والمدلول التصديقي الثاني هو الدلالة التصديقية. هذا بحث قد سبق الحديث فيه. النتيجة أن الظاهر من الكلام ومن كلام متكلم أن يتطابق مدلول الكلام التصوري مع مدلول الكلام التصديقي، أي يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. هذه كأنما نقطة أولى، الكلام في نقاط، هذه النقطة أولى. ولو تحدثنا قبل قليل عن نقطة أولى قلنا عرفنا أن الدلالة تصورية وتصديقية، ومنها نستفيد بوجود مدلول تصوري بالدلالة التصورية ومدلول تصديقي بالدلالة التصديقية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يوجد ظهوران، ظهور في المدلول التصوري وظهور في المدلول التصديقي، وبينهما لا نقصد بهما. النقطة الثالثة، الظاهر من كلام من الكلام أن يتطابق الظاهر من الكلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة فيها مقدمات لو صح التعبير. نقول ماذا نقصد بالحجية في هذا المقام؟ عندما نقول المدلول التصوري حجة أو المدلول التصديقي حجة، منجز ومعذر، ماذا نقصد بها؟ نقصد أن المتكلم أراد هذا المعنى، أن المتكلم قصد هذا المعنى، أن المولى قصد هذا المعنى، أن المولى يريد هذا المعنى. فنقصد بالحجية في المقام، نقول تنجيز وتعذير. عندما نتحدث بتنجيز وتعذير عن أي شيء نتحدث؟ أن نتحدث عن قانون لغوي وانسباقات صور، ليس فيها تنجيز وتعديل، لأنه ليس فيها إرادة، ليس فيها قصد، ليس فيها مولى وحاكم. قانون لغوي ويتعين ويسري ويتحقق حتى لو صدر في بعض الحالات، ذكرنا قلنا حتى لو صدرت من حجر، أن نتوقع عوامر وقصد ومراد من الحجر أو من الطير أو من حركة هواء، لا نتصور هذا الشيء. فالكلام هنا عندما نتحدث عن الحجية والتنجيز والتعذير أننا نتحدث عن مراد متكلم، عن قصد متكلم. فالحجية هنا هي لو صح التعبير التنجيز والتعذير الذي يريده المتكلم. عندما نتحدث الآن عن موضوع الحجية، ماذا نريد أن نعين؟ نريد أن نعين أي معنى يريده المتكلم، أي معنى يقصده المتكلم. فبتعبير أن الحجية معناها هنا في هذا المقام، أو موضوع الحجية، أو الحجية التي نريد أن نثبت لها الموضوع، نقصد بها إثبات مراد المتكلم وإثبات حكم المتكلم بظهور الكلام. نقول هذا المعنى حجة، هذا المعنى منجز ومعذر، هذا المعنى منجز ومعذر، هذا المعنى الذي يتنجز على السامع. عندما نقول هذا المعنى حجة، أن نريد أن نثبت ماذا يريد الآمر، يريد هذا المعنى. ماذا يقصد الآمر؟ يقصد هذا المعنى. ماذا يريد أن ينجز الآمر؟ يريد الآمر أن ينجز هذا المعنى. أو نقول بعد أن يكون الآمر أراد هذا المعنى، وبعد أن نثبت أن الآمر أراد هذا المعنى، فيكون فيه التنجيز والتعبير. وما دام الكلام في الأحكام الشرعية وعندي دال وعندي مدلول، عندي دليل وعندي الدليل يدل على حكم، فالمدلول هو الحكم، المعنى هو الحكم. إذن في الحجية أثبت أنه يريد هذا الحكم، أثبت بأن هذا الحكم هو الحجة، أن هذا الحكم هو الثابت، أن هذا الحكم هو المنجز. إذن الحجية هو إثبات مراد المتكلم وإثبات حكم المتكلم بظهور الكلام. إذن ما دامت الحجية هي في إثبات مراد المتكلم، الآن نقول ما هو مراد المتكلم؟ هل نعرف مراد المتكلم من المدلول التصوري، من الدلالة التصورية، أو من المدلول التصديقي والدلالة التصديقية؟ مراد المتكلم، تقول مراد المتكلم، مقصد المتكلم يعرف من أي شيء؟ يعرف من المدلول التصديقي وليس من المدلول التصوري. إذن نقول الكاشف عن المراد والكاشف عن الحكم، عن مراد المتكلم وعن قصد المتكلم، وعن الحكم الذي يريده المتكلم وعن الحكم الذي يقصده المتكلم. ما هو الكاشف؟ هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي. إذن يثبت أن موضوع الحجية هو أي شيء؟ هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية. قلنا الحجية هي إثبات، ماذا أقصد بالحجية هنا؟ إثبات المدلول، إثبات ما هو المدلول؟ إثبات مراد المتكلم، إثبات الحكم الذي يريده المتكلم. لاحظ الحجية إثبات الحكم، الحجية أي تنجيز الحكم، إثبات الحكم، حجية الحكم، حجية المدلول، حجية مراد المتكلم، حجية قصد المتكلم. المراد والقصد من أين نحصل عليه؟ من المدلول التصديقي. إذن الحجية هي إثبات إثبات ما ينشأ أو ما يستكشف من المدلول التصديقي، إثبات ما يدخل في المدلول التصديقي، إثبات ما يثبت ما يحصل أو ما نحصل عليه من المدلول التصديقي. أي شيء تريد أن تعبر عبر، وكما بينا قبل قليل. إذن الحجية في المقام هي إثبات وتنجيز لو صح التعبير مراد المتكلم وحكم المتكلم. من أين أثبت هذا؟ من ظهور الكلام، وليس عندي في ظهور الكلام إلا ظهور تصوري وظهور تصديقي. في الظهور التصوري هل يوجد مراد وأستفيد منه مراد متكلم، قصد متكلم، أستفيد منه الحكم الذي يريده المتكلم؟ لا أستطيع أن أثبت هذا. إذن من أين أحصل عليه؟ من المدلول التصديقي. إذن يثبت أن موضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية. المقدمة الأخرى الخامسة، نقول الدلالة التصورية هي مجرد اختار، هذا مجرد نريد أن نبين لماذا خصصنا الكلام بالمدلول التصديقي والدلالة التصديقية والظهور التصديقي. نقول المقدمة الخامسة، الدلالة التصورية هي مجرد اختار وتصور، فلا تكشف عن شيء في نفس المتكلم، لا تكشف عن مراد المتكلم ولا تكشف عن قصد المتكلم، فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته. المقدمة الأخرى، نقول عادة أو غالبا لو صح التعبير، يعني لك أن تسأل تقول ما هي الثمرة؟ قبل قليل قلت وتحدثت عن قاعدة أو قانون لو صح التعبير بأن الظاهر من الكلام يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي، فإذن ما هو الفرق؟ تقول من المدلول التصوري أو مدلول التصديقي، المعنى يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي، مع المعنى في المدلول التصديقي لو صح التعبير. إذن إذا هو التطابق موجود فماذا تقصد هنا؟ نقول لك هذا الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه المقدمة. نقول ليس دائما يوجد تطابق. أول شيء ماذا نقصد بالتطابق؟ أولا هناك نقول دلالة لفظ الأسد تدل على الحيوان المفترس، هذا في المدلول التصوري. وفي المدلول التصديقي صدور لفظ الأسد أو لفظ الأسد في المدلول التصديقي، لفظ الأسد يدل على أن المتكلم يريد، لاحظ، يدل على أن المتكلم يريد، يدل على أن مراد المتكلم هو الحيوان المفترس، يدل على أن قصد المتكلم هو الحيوان المفترس. لاحظ، يدخل القصد، يدخل المراد في المدلول التصديقي، والصورة أو لنقول المعنى هو نفسه، الحيوان المفترس حيوان مفترس، صح هذا الكلام، لكن يدخل المراد ويدخل القصد في المدلول التصديقي. لنلتفت إلى هذه أولا. إذن أيضا يرجع الإشكال، تقول إذا دخل المراد انتهينا، نقول مراد وقصد، لكن المعنى نفس المعنى. لنقول نسلم بدخول المراد والقصد والكلام عندما نقول في المدلول التصديقي أي يوجد مراد ويوجد قصد. الآن نتحدث عن المعنى الذي يدخل في المراد أو يدخل في القصد أو يدخل في المدلول التصديقي، عن المعنى نتحدث دون المراد والقصد، هذا نسلم به. الآن نقول لا، تقول بأن المعنى في المدلول التصديقي هو مطابق للمعنى في المدلول التصوري، فلماذا تقول المدلول التصديقي ونستفيد المعنى في المدلول التصديقي وأنت تتحدث عن معنى؟ هذا تحدث في المراد لأن الكلام كان للتفصيل بين المرادين، وإنما عندما تحدث عن المعنى بخصوصي فهذا المعنى نفس هذا المعنى، لكن هنا يضاف المراد والقصد في المدلول التصديقي وهناك لا يوجد مراد وقصد. نقول لك نعم يوجد فرق، نعم عادة غالبا يوجد تطابق، لكن نحن نريد أن نعطي قاعدة عامة، قانون، نعطي قانونا عاما، فعلينا أن نستوعب كل الحالات. يوجد حالات لا يتطابق فيها المعنى في المدلول التصديقي مع المعنى في المدلول التصوري، فلذلك قلنا نتمسك بأن المقصود هنا أو موضوع الحجية هو المدلول التصديقي أو هو الظهور التصديقي لو صح التعبير، أو الظهور في المدلول التصديقي. لماذا؟ قلنا لوجود حالات يكون المعنى في المدلول التصديقي يختلف عن المعنى، لا يطابق المعنى في المدلول التصوري، ليس دائما يوجد تطابق بينهما. في حالات التطابق نعم المدلول التصوري أخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي، لكنه ليس هو الظهور التصديقي، وإنما الظهور التصديقي هو في المدلول التصديقي. أي أن الظهور، عفوا، الظهور التصوري يأخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي، ولكن الظهور التصوري ليس هو موضوع الحجية، وإنما الظهور التصديقي هو موضوع الحجية. الآن من حقك أن تسأل، تقول إذن ما هي الحالات التي يكون فيها الفرق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، بين المعنى في المدلول التصوري أو في الدلالة التصورية وبين المعنى في الدلالة التصديقية؟ يوجد حالات؟ نقول لك نعم يوجد حالات. ما هي الحالات؟ نقول إذا وجدت قرينة متصلة في الكلام، نحن قلنا لو قال الآمر جئني بأسد، الآن عندما أقول جئني بأسد الآن ماذا حصل في ذهنك؟ ماذا انسبق إلى ذهنك من معاني؟ المجيء، صيغة الأمر لو صح التعبير، والمجيء وهو الاتيان بشيء أو الاتيان أو المجيء بحيوان مفترس، هذه الصور انسبقت إلى ذهنك؟ تقول نعم. لاحظ كل كلمة تصدر، قلنا المدلول التصوري مهما يكون الكلام ومهما يحصل من قراءة في الكلام، كل لفظ يصدر مباشرة ينسبق المعنى إلى ذهن السامع، بعد ذلك يتغير هذا كلام، هذا شيء آخر. الآن أقول اسمع الكلام جئني صارت الصورة في ذهنك، إن سبقت الصورة أو المعنى إلى ذهنك. بأسد إن سبقت صورة الأسد حيوان مفترس إلى ذهنك. لاحظ لأجعله صورة الجعل أو هذا المعنى في ذهنك. قائدا صورة القائد في ذهنك أيضا تنسب. للجيش صورة الجيش في ذهنك، وأيضا طبعا صورة المعنى الحرفي لو صح التعبير في كل شيء الذي حصل هنا، وهيئة الجملة أيضا كمعنى حرفي أيضا صارت في ذهنك. لاحظ كل كلمة تصدر تنسبق. إذن في المدلول التصوري كل الألفاظ تنسبق صورها أو معانيها إلى الذهن، مجرد ما تنتهي من اللفظ الصورة تحضر في ذهنك وتنصرف وتنقدح لو صح التعبير في ذهنك. واضحة هذه القضية؟ إذن عندما أقول لك جئني بأسد، صورة الأسد حيوان مفترس حضرت عندك أو لم تحضر؟ حضرت عندك. إذن في المدلول التصوري لفظ الأسد يدل على الحيوان المفترس في هذا المثال. جئني بأسد لأجعله قائدا للجيش، انصرف وحضر في ذهنك وانسبق إلى ذهنك صورة حيوان مفترس، تقول نعم انسبق. أأتي الآن إلى المدلول التصديقي، أقول هل فعلا أنني أو أن الآمر يريد بالأسد، يريد بالأسد الحيوان المفترس في المدلول التصديقي؟ هل يريد جدا؟ هل يقصد جدا الحيوان المفترس؟ الآن ماذا تقول؟ تقول لا لا يقصد. هل يعقل أن يجعل الحيوان المفترس قائدا للجيش؟ تقول لا يعقل. إذن يريد من الأسد ليس الحيوان المفترس، وإنما يريد من الأسد الرجل الشجاع بهذه القرينة المتصلة بقرينة لأجعله قائدا للجيش. إذن في المدلول التصوري ما هو المعنى الذي حصل في الذهن؟ المعنى في المدلول التصوري هو الحيوان المفترس، والمعنى في المدلول التصديقي لاحظ المعنى معنى لفظ الأسد أو المعنى الذي يدل عليه لفظ الأسد في المدلول التصوري هو الحيوان المفترس. والآن أقول لك لفظ المعنى الذي يدل عليه لفظ الأسد في المدلول التصديقي هل هو نفسه الحيوان المفترس أو لا لا يريد هذا الشيء بالنسبة للآمر؟ تقول لا الآمر لا يريد الحيوان المفترس وإنما يريد الرجل الشجاع. إذن لفظ الأسد في المدلول دل تصورا على الحيوان المفترس، لكنه تصديقا دل على الرجل الشجاع. اختلف المعنى؟ تقول نعم اختلف المعنى. لاحظ بوجود القرينة. فإذا وجدت قرينة في الكلام، القرينة المتصلة، إذا وجدت قرينة متصلة في الكلام بين فيها المتكلم أنه لا يريد المعنى التصوري الذي تدل عليه الكلمة وإنما يريد به المعنى الآخر، هنا يختلف المدلول التصوري المعنى التصوري عن المعنى التصديقي عن المدلول التصديقي. يختلف المعنى في المدلول التصوري عن المعنى في يختلف المعنى في مرحلة المدلول التصوري عن المعنى في مرحلة المدلول التصديقي، هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل. هذا بالنسبة لاختلاف الظهور التصديق عن الظهور التصوري. الكلام يكون في أمرين، أولا في أولا قرينة متصلة، إذا وجدت قرينة متصلة يحصل الاختلاف. والشيء الآخر إذا احتملنا وجود قرينة، أي احتمال القرينة قرينة متصلة، القرينة المتصلة التي تبين في الكلام أن المتكلم لا يريد المعنى أو المدلول التصوري أو المعنى في مرحلة المدلول التصوري، يحصل اختلاف ويتحقق الاختلاف بين الظهور التصديقي والظهور التصوري، أي المعنى في المدلول التصوري عن المعنى في المدلول التصديقي. والشيء الآخر ثانيا قلنا احتمال القرينة المتصلة، إذا احتملنا وجود قرينة متصلة يبين فيها المتكلم أنه احتملنا أن المتكلم قد ذكر قرينة متصلة يبين فيها أنه لا يريد هذا المعنى في المدلول التصوري وإنما يريد المعنى الآخر أو يريد معنى آخر، لكننا غفلنا لم نسمع هذه القرينة، غفلنا عن هذا الأمر، تكلم سمعنا الكلام وغفلنا وبعد ذلك التفتنا إلى أنفسنا وقلنا احتمال خلال الغفلة يكون المتكلم قد ذكر القرينة، قال جئني لو صح التعبير، قال جئني بأسد، سمعنا هذا الكلام جئني بأسد، ومباشرة غفلنا عن بعد ذلك، حصلت الغفلة وبعد ذلك التفتنا، فقلنا احتمال أن المتكلم خلال الغفلة وأثناء الغفلة ذكره وأكمل الكلام، قال جئني بأسد لأجعله قائدا للجيش، احتملنا هذه. فاحتمال القرينة، لاحظ نحن أين الكلام، الكلام هنا احتمال قرينة متصلة ونحن غفلنا عنها. الآن نقول هل الكلام ظاهر تصديقا في الحيوان المفترس أو لا، هذه القرينة تؤثر، نريد أن نلفت أنفسنا إلى بعض الشيء ونلتفت أيضا. الآن نقول نشك بوجود مدلول تصديقي، لاحظ نشك بوجود مدلول تصديقي بخصوص الحيوان المفترس، وفي المقابل أيضا يكون شك عندي بخصوص الرجل الشجاع. من أين حصل الشك هنا وهنا؟ نقول نحتمل هذا ونحتمل هذا، نحتمل أنه في المدلول التصديقي يريد الحيوان المفترس، كما يوجد احتمال آخر أنه لا يريد الرجل الشجاع. من أين حصل الاحتمال هنا وهنا؟ أي من أين حصل الشك هنا وهنا؟ نقول بسبب احتمال القرينة المتصلة، بسبب الغفلة التي حصلت عندنا في المثال، واحتملنا وجود قرينة متصلة يشير فيها إلى أنه لا يريد الحيوان المفترس وإنما يريد الرجل الشجاع. إذن عندي شك في المدلول التصديقي، التفت، شك في المدلول التصديقي، شك في المعنى التصديقي، شك في المعنى في مرحلة الدلالة التصديقية، شك في المدلول في مرحلة الدلالة التصديقية، لاحظ شك في المدلول التصديقي. شك في الدلالة التصديقية لو صح التعبير، شك في المعنى التصديقي. الآن قلنا ما هو موضوع الحجية؟ تقول المدلول التصديقي أو المعنى التصديقي أو الدلالة التصديقية، أي شيء تريد، المهم نريد أن نستفيد المعنى ونفهم المطلب. أي شيء من هذه فيها شك، شك شك شك، إذن الموضوع فيه شك. مجرد نقول هنا للتقريب، عندي الموضوع فيه شك والمحمول الذي هو الحكم والحجية، فأشك بموضوع الحجية. إذا حصل عندي تردد في موضوع الحجية، يحصل عندي تردد في الحجية أو لا؟ يحصل عندي تردد، تردد أيضا بين هذا وهذا. عندي أشك هل المراد هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع. الآن أقول هل الحجية هي ثابتة في الحيوان المفترس أو في الرجل الشجاع؟ المراد هل هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع؟ هل يثبت أن المراد وقصد المتكلم هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع؟ لاحظ الشك بالموضوع يولد الشك بالحجية. وذكرنا سابقا، مجرد التقريب هنا نريد أن ندخل بتفصيل، ذكرنا سابقا أن الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، أو كلا حجية أو عدم الحجية، لا تثبت الحجية عند الشك بها. إذن احتمال القرينة المتصلة حكمه كحكم القرينة المتصلة المتيقنة، كما في القرينة المتصلة المتيقنة لا ينعقد أو لا تنعقد الحجية للمراد المطابق، لا ينعقد موضوع الحجية أو لا تنعقد الحجية للمراد المطابق للمدلول التصوري، أي لا ينعقد للحيوان المفترس معنى ومراد، كذلك في احتمال القرينة لا ينعقد الحيوان المفترس حجية ولا يكون هو المراد، لا يثبت أنه هو المراد في المدلول التصديقي. فكما في القرينة المتصلة لا يثبت أن الحيوان المفترس هو المراد تصديقا، كذلك في احتمال القرينة المتصلة فإن الحيوان المفترس لا يثبت أنه هو المراد تصديقا. فتأثير القرينة، احتمال القرينة المتصلة نفس تأثير وجود القرينة المتصلة يقينا. واضحة هذه المسألة؟ نقرأ إن شاء الله ونكون على خير بعد ذلك إن شاء الله. نقول موضوع الحجية، عرفنا سابقا أن الدلالة تصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ومعنى الظهور الأول، أي الظهور على مستوى الدلالة التصورية، سجل أولا وثانيا، حتى تكون ظهور على مستوى الدلالة التصورية هذا واحد، وظهور على مستوى الدلالة التصديقية هذا ثانيا. نقول ومعنى الظهور الأول أي ظهور على مستويات تصورية، أي يكون أحد المعنيين، عفوا، أي يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا أو أسرع انسباقا، أي يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ. هنا انسباق الصورة إلى الذهن، انسباق صورة المعنى. عندما نقول أحد المعنيين أي صورة أحد المعنيين. ومعنى الظهور الثاني أي ظهور على مستوى دات تصديقية، أي يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذاك، عبارة فيها نوع من التشويش لو صح التعبير، أو من المؤونة للفهم، لكن لا بس حسب فهمنا نقول حتى تكون القضية واضحة، وحسب ما شرحنا تقول أو تسجل هذا الشيء، أن يكون كشف الكلام، تضع هذه العبارة تصديقا عما في نفس المتكلم، أن يكون كشف الكلام، هذه العبارة تصديقا عما في نفس المتكلم، تضع هذه العبارة تصديقا عما في نفس المتكلم بين قوسين، تصديقا عما في نفس المتكلم بين قوسين يبرز هذا المعنى دون ذاك، يبرز هذا المعنى دون ذاك، هذه الجملة هي عبارة عن خبر يكون، أن يكون كشف الكلام يبرز هذا المعنى دون ذاك، أي معناه أن يكون كشف الكلام مبرزا لهذا المعنى دون ذاك حتى يكون الخبر واضحا. نقول أن يكون كشف الكلام مبرزا لهذا المعنى دون غيره، لكن هذا الكشف الذي يبرز هذا المعنى دون غيره في أي حالة من الحالات ليس مطلقا وليس في المدلول التصور، وإنما هذا الذي ظهرناه بين قوسين يكون الكشف في المدلول التصديقي، لذلك قال تصديقا عما في نفس المتكلم، أي في المدلول التصديقي يقصد، يكون كشف الكلام مبرزا لهذا المعنى دون غيره ليس في المدلول التصوري وإنما في المدلول التصديقي، والإشارة إلى في المدلول التصديقي دون التصوري هو من خلال هذه العبارة التي حصرناها بين قوسين وهي تصديقا عما في نفس المتكلم، فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه، أي ظاهر في هذا المعنى دون ذاك في الدلالة التصديقية بحسب الدلالة التصديقية، فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية. وقد تقدم أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور، ما هو موضوع الحجية إذن؟ هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، موضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، أي الذي ينجز ويعذر أو الذي فيه التنجيز والتعذير أو الذي يكون منجزان، هو كشف الكلام لو صح لما نتحدث بالدلالة، هو دال ومدلول، الذي يكون حجة هو أن يكشف الدال عن هذا المدلول دون غيره، هو أن يكشف الكلام عن هذا الحكم دون غيره، هو أن يكشف اللفظ عن هذا الحكم دون غيره. وعلى أي حال فموضوع الحجية هو هذه، أضع هذه بين قوسين، هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وإثبات حكم المتكلم، لاحظ إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام، والكاشف عن المراد والحكم، من الذي يكشف عن المراد والحكم؟ ليس عن الصورة وإنما عن المراد، عن القصد، وإنما عن المراد والقصد الكاشف هو إنما هو الدلالة التصديقية وظهور التصديقي، وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، لاحظ لا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، هنا لا تكشف عن شيء لأن الدلالة التصورية قلنا تكشف، لو كشفت فتكشف عن صورة وانسباق الصورة إلى الذهن، لا تكشف عن شيء في نفس الإنسان، عن شيء ربما تكون هذه مقابلة للصورة، فالشيء لنقول عن وجود وعن وجود شيء مقابل الصورة الذهنية. فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، وإنما هي مجرد اختار وتصور. لاحظ، وإنما هي مجرد اختار وتصور. نعم، الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين عادة، يعين لنا عادة أو غالبا، لو تريد أن تفهم بهذا المعنى، يعين لنا عادة أو بين قوسين ضع غالبا حتى تكون عبارة عندك واضحة، يعين لنا عادة الظهور التصديقي، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين، لماذا يعين لنا؟ يقول لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا جدا، بينما ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا وجدا. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، لا أنه موضوع للحجية، لا أن الظهور التصوري هو موضوع الحجية لها مباشرة، بل هو يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي، والظهور التصديقي هو موضوع الحجية. وقد يوضح المتكلم في نفس كلامي هنا، يتحدث عن اختلاف الظهور التصديقي عن الظهور، هذا هنا ضع عنوان اختلاف الظهور التصديقي عن الظهور التصوري، وهذا فيه أمران، الأول أو أولا القرينة المتصلة، وثانيا القرينة المنفصلة. عفوا، القرينة المتصلة، أولا القرينة المتصلة، وثانيا احتمالية القرينة المتصلة. هي قرينة متصلة، مرة أتيقن من القرينة المتصلة فنعطي أولا القرينة المتصلة، الثاني أحتمل القرينة المتصلة. وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري. كما إذا قال جئني بأسد، هذه هذا القول، تحصر هذا القول بين قوسين، وهو ما هو القول؟ قال، ضع هذه العبارة بين قوسين، القول جئني بأسد وأعني بالأسد الرجل الشجاع، أغلق القوس بعد الشجاع، جئني بأسد وأعني بالأسد الرجل الشجاع، جئني بأسد وأعني بالأسد الرجل الشجاع، هذه بين قوسين هذا القول، أعني بالرجل أعني بالأسد الرجل الشجاع، هذه وأعني به الرجل الشجاع، هذه قرينة متصلة على أنه لا يريد جدا من الأسد الحيوان المفترس. وتسمى الجملة، أي أعني به الرجل الشجاع، وتسمى الجملة التي تسببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصلة، إذا أعني به الرجل الشجاع، هذه قرينة متصلة. يقول هذه القرينة المتصلة بسرعة، ما القرينة المتصلة مرة تكون مؤكدة ويقينية كما في المثال، ومرة نحتمل، هذا الإشارة إلى أولا وثانيا كما بينا، أي إلى القرينة المتصلة والاحتمال القرينة المتصلة. يقول وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا ويقينيا كما في هذا المثال، وأخرى يكون محتملا، كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أنه قد أنه قال شيئا من ذلك القبيل، أي قال أعني به الرجل الشجاع أو لأجعله قائدا للجيش كما بينا في المثال. يقول وفي كل من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس. لماذا؟ يقول في الحالة الأولى لا ظهور، كذلك جزما في الحالة الأولى أجزم بأنه لا ظهور، لأنه يوجد قرية متصلة تغير معنى الكلام، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري لوجود قرية متصلة، هذا الكلام ماضي. يقول فهو في الحالة الثانية، حالة احتمال القرينة، نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري، نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق ظهور التصور، لأن احتمال القرينة يوجب، لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، احتمال تخالف بين الظهورين، ومع الشك في وجوده لا يمكن البناء على حجيته، أي ماذا؟ لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس، لا يمكن لوجود شك، لأنه احتمال أنه يريد الرجل الشجاع ونحن لم نسمع القرينة، وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بالقرينة، كالقطع بها، أي نفس الحكم نفس التأثير، لا يكون الكلام حجة في الحيوان المفترس هنا، وفي احتمال القرينة أيضا لا يكون الكلام حجة في الحيوان المفترس في المدلول التصديقي. يقول وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حالة تجردها عن القرينة. يقول إذن يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان ممكن أن يكون لولا القرينة، يمكن أن يكون، وما هو الذي يكون والمترقب بدون القرينة يكون مطابقا للظهور التصوري. يقول لكن مع وجود القرينة لا يمكن أن يكون هذا مطابقا للوجود
للظهور وللمعنى في الظهور التصوري، ومع احتمال قليل أيضا لا يمكن أن يكون المعنى التصديقي أو الظهور التصديقي لا يمكن أن يكون مطابقا لل أو لا يمكن أن نجزم بأنه مطابق أو لا يمكن أن نقول بحجيته وأنه ونقول بأنه مطابق للظهور في المدلول التصوري. لا يثبت هذا عندنا لوجود الشك كما قلنا، ويوجد الشك في الحجية فلا تثبت حجيته. أرجو أن يكون المطلب فيه شيء من الوضوح، وعلينا إن شاء الله المجاهدة لو صح التعبير والمثابرة والاطلاع والمراجعة كثيرة حتى نفهم ويتأسخ المطلب في أذهاننا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.